الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في معجزية العلم الإجمالي. الكلام كان في المرحلة الأولى من مراحل منجزية العلم الإجمالي، وهي المنجزية بلحاظ المنع عن المخالفة القطعية عليه السلام. وتقدم من المصنف أن العلم الإجمالي بهذا المقدار منجز، ينجز المنع عن المخالفة القطعية، فلا يجوز للمكلف أن يترك كلتا الصلاتين في مثالنا المتعارف. وكان الكلام في نقطتين، النقطة الأولى في أصل المنجزية، والمصنف بيّن المنجزية على مبنى المشهور وعلى مبنى نفسه على مسلك حق الطاعة. ثم انتقلنا إلى النقطة الثانية، الأمر الثاني، وهو سلب المنجزية عن العلم الإجمالي بلحاظ المخالفة القطعية، بلحاظ المنع عن المخالفة القطعية. المشهور أجاب عن السؤال: هل يمكن سلب المنجزية عن العلم الإجمالي بلحاظ المخالفة القطعية؟ المشهور أجاب بالاستحالة، أجاب بالنفي، قال لا يمكن أن يسلب المولى المنجزية عن العلم الإجمالي بلحاظ المخالفة القطعية، وذلك لأن الترخيص في المخالفة القطعية، الترخيص في ترك كلتا الصلاتين، هذا ترخيص في المعصية. ترك كلتا الصلاتين هذا معصية قبيحة، والترخيص بترك كلتا الصلاتين هذا ترخيص بالقبيح، وهو قبيح لا يمكن أن يصدر من المولى. المصنف أجاب كما تقدم سابقا، أجاب عن ذلك بأن هذا الكلام إنما يصح، هذا الكلام إنما يكون تاما إذا كانت منجزية القاطع، منجزية العلم الإجمالي أمر ناجز وغير معلق على ورود الترخيص، غير معلق على عدم ورود الترخيص. أما الصحيح وهو أن حق الطاعة والمنجزية معلق على عدم ورود الترخيص، فالكلام لابد أن يقع في إمكان ورود الترخيص وعدمه قبل الكلام عن القبح، قبح المعصية. فقبح المعصية إنما يثبت إذا أثبتنا استحالة ورود الترخيص. أما إذا قلنا بإمكان ورود الترخيص ورخص المولى في الترك في المخالفة، فلا يكون قبيحا بعد ترخيص المولى. فلا بد من النظر أولا في مسألة الترخيص وورود الترخيص، إمكان واستحالة ورود الترخيص، اللي هو هذا أصل الكلام. يعني كأنما بعبارة أخرى هذا أول الكلام، كأنما كلام المشهور فيه مصادرة، فيه رائحة المصادرة. هم بنوا القبح على عدم ورود الترخيص، والحال إحنا كلامنا في ورود الترخيص. يعني بنوا القبح على عدم ورود الترخيص ثم استنتجوا من القبح استحالة الترخيص. هذا بمصادرة، إحنا أول الكلام في إثبات استحالة وإمكان الترخيص. فالمصنف يقول من ناحية القبح لا محذورة، ما عندنا محذور من ناحية قبح المعصية لعدم ثبوت المعصية أصلا إذا رخص المولى، فليس لنا مشكلة من ناحية القبح. نعم، هذا درسنا الجديد منا. نعم، قد يقال بوجود محذور، لكن لا من ناحية القبح المدعى من قبل المشهور. قد يكون هناك محذور، وهو محذور التنافي بين حكمين، هذا هو المحذور الذي يمكن أن يدعى في ورود الترخيص فيما إذا رخص المولى بترك كلتا الصلاتين في هذا المثال، التنافي بين الحكمين. فإن المكلف إذا علم بوجوب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة هو عالم قطعا بالجامع، هو عالم قطعا بوجوب إحدى الصلاتين، هو يعلم تفصيلا بالجامع، هذا تقدم. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك ورود الترخيص ينافي هذا العلم التفصيلي. هذا المحذور، هذا المحذور، محذور التنافي بين الترخيص وبين الوجوب الواقعي، محذور التنافي بين حكمين، مو محذور القبح وقبح المعصية. لا تصل النوبة إلى المعصية والقبح بعد أن يرخص المولى نفسه في ترك تلك الصلاتين. لو كان هناك محذور هو محذور التنافي بين الحكمين، يحتمل أن تكون صلاة الجمعة واجبة واقعا، فإذا رخص المولى في ترك كلتا الصلاتين يكون قد رخص في ترك الواجب. هذا المحذور هل يمكن دفعه أو لا؟ المصنف يقول المحذور هو محذور عدم ملائمة الترخيص للأحكام الواقعية، هذا المحذور، مو محذور القبح وغيره. شوفوا عبارته، قال وعلى هذا فالبحث ينبغي أن ينصب على أنه هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يتلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية؟ يمكن صدور ترخيص يتلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية؟ يبدو على هذا الإشكال لا يمكن، يبدو لحد هذا الإشكال لا يمكن صدور ترخيص يتلائم مع الأحكام الواقعية، لأن الحكم الواقعي هو العلم بوجوب إحدى الصلاتين. الشارع المقدس إذا رخص في ترك كلتا الصلاتين هذا يعني أن الشارع المقدس يرخص في ترك الواجب، وهذا خلاف الوجوب الواقعي، لا يتلائم مع الحكم الواقعي. هذا المحذور هل يمكن دفعه أو لا يمكن دفعه؟ هذا المحذور هو الذي ينبغي أن يكون مصبا لاهتمام الباحث، لا مسألة القبح التي ذكرها المشهور. يقول المصنف، يجيب عن المصنف عن هذا السؤال بالإيجاب، يقول نعم يمكن أن يصدر ترخيص جاد من المولى ويكون ملائما للحكم الواقعي بوجوب إحدى الصلاتين، ولا منافاة في ذلك، لا منافاة في أن يرخص المولى في ترك كلتا الصلاتين ولو كان المكلف عالما بوجوب إحدى الصلاتين، عالما تفصيلا بوجوب الجامع، وجوب إحدى الصلاتين يمكن أن يرخص. وذلك بأن نفترض أن في مثالنا هذا المعروف، لو افترض أن الواجب واقعا هو صلاة الجمعة، الواجب واقعا في الواقع هو صلاة الجمعة، فصلاة الظهر شنو راح تكون؟ راح تكون مباحة، لأن احنا قاعد نقول عندنا علم إجمالي بوجوب إحدى الصلاتين، نعلم الواقع وهو وجوب صلاة الجمعة، فصلاة الظهر ستكون مباحة. في مثال نجاسة أحد الإناءين، المثال الثاني المعروف، مثال الوضعي مو التكليفي، إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين، فإذا كان الواقع هو نجاسة الإناء الأيمن، شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الإناء الأيسر مباح ليس بنجس، يجوز شربه للمكلف. لو كان الواجب واقعا هو صلاة الجمعة وكانت صلاة الظهر مباحة بالإباحة الاقتضائية، فلو فرض أن المولى يهتم اهتمام بالغ وشديد بالإباحة الاقتضائية بحيث هو لا يرضى بتفويت الإباحة على المكلف، هو يحب الإباحة، إباحة صلاة الجمعة، إباحة صلاة الظهر، واهتمامه بالإباحة اهتمام بالغ وشديد بحيث يرخص في ترك إحدى الصلاتين حتى يضمن الترخيص في صلاة الظهر. بل أكثر من ذلك، هذا مسألة الترخيص في ترك إحدى الصلاتين لا يلبي للمولى ولا يشبع للمولى تلك المرتبة البالغة من الاهتمام والرجحان، هو يرجح الإباحة الاقتضائية ترجيحا شديدا بحيث لا يقتنع بمجرد الترخيص للمكلف بإحدى الصلاتين، بترك إحدى الصلاتين، هذا لا يلبي إلى مطلوبه، ما يلبي إلى مطلوبه ولا يشبع تلك الحاجة وتلك الدرجة العالية من الاهتمام. منه الترخيص بترك إحدى الصلاتين، فلذلك هو يرخص في ترك كلتا الصلاتين، لأن مجرد أن يرخص للمكلف في ترك إحدى الصلاتين هذا قد يكون الصادر من المكلف، قد يكون المتروك من قبل المكلف هو منه وصلاة الجمعة، فتفوت على المكلف مصلحة الإباحة في صلاة الظهر. فإذا المولى حتى يلبي تلك الحاجة وحتى يحقق مطلوبه هو يرخص للعبد بترك كلتا الصلاتين حتى يضمن الإباحة في صلاة الظهر حتى إذا فاتت عليه صلاة الجمعة الواجبة، ترجيحا للإباحة الاقتضائية الأهم هو يقول له اترك كلتا الصلاتين حتى يضمن ترك صلاة الظهر. مجرد أن يرخص إلى في ترك إحدى الصلاتين هذا المكلف قد يحكم، قد يكون المتروك منه صلاة الجمعة وهو يريد الإباحة من ناحية صلاة الظهر، فيفوت على المولى مطلوبه ومقصوده وملاكه الاقتضائي في إباحة صلاة الظهر. كما لو كان مثلا كما لو كان في هناك طريقان، هناك خطر في طريق، فالمولى الأب يقول للابن لا تسلك هذا الطريق أو لا تسلك الطريق الذي فيه خطر من دون أن يشخص له، يقول له لا تسلك أحد الطريقين، هذا ما يلبي لمطلوبه، لا تسلك أحد الطريقين هذا ما يلبي للوالد حرصه على ابنه في أن يسلك الطريق الذي فيه خطر، ما يقدر يقول له لا تسلك أحد الطريقين لأن أحد الطريقين فيه خطر، لا، يقول له لا تسلك كلا الطريقين، اترك كلا الطريقين حتى إذا كان الطريق الثاني فيه مصلحة ومصلحة كبيرة، لا اترك الطريقين حفاظا على عدم سلوك الطريق الذي يشتمل على الخطر. فالشارع المقدس حرصه وشدة حرصه على الإباحة الاقتضائية في صلاة الظهر تسوغ إلى أن يرخص للعبد في ترك كلتا الصلاتين. ومن الواضح أن هذا الترخيص في ترك كلتا الصلاتين ليس ترخيصا واقعيا ناشئا من مبادئ في المتعلق، هذا الترخيص في ترك كلتا الصلاتين لم يكن حكما ترخيصيا نابعا من مبادئ في نفس المتعلقات، بل الغرض منه كما هو واضح، الغرض منه هو طريق لإحراز الملاك الواقعي الأهم وهو الإباحة الواقعية، هو لم يكن ناشئا من مبادئ غير مبادئ الواقع ليكن منافيا للحكم الواقعي. مو إشكالكم شنو تقولون احنا ما عندنا مشكلة من ناحية القبح، عندنا مشكلة من ناحية التنافي بين الترخيص وبين الحكم الواقعي، مو قلنا هاي مشكلة المصنف هاي انحلت بعد، نقول احنا هذا الحكم الطريقي لا يكون منافيا للحكم الواقعي الحقيقي لعدم نشوء الحكم الطريقي من مبادئ مستقلة، هو ناشئ من الحفاظ على الملاك الواقع الأهم، ولذلك ولا يكون منافيا للواقع، لا يكون منافيا للواقع. ومن الواضح أيضا أن هذا الحكم الطريقي وإن لم يسمى بحسب الاصطلاح حكم ظاهري لكن هو في الحقيقة يحمل روح الحكم الظاهري وجوهر الحكم الظاهري. ليش؟ لأن حقيقة الأحكام الظاهرية هي الحفاظ على الملاكات الأهم في مقام التزاحم الحفظي، وهذا موجود في محل كلامنا، هذا الحكم الطريقي الترخيصي غرضه الحفاظ على الإباحة الاقتضائية الواقعية الموجودة في صلاة الظهر. وبذلك ننتهي إلى معقولية أن يصدر الترخيص في ترك كلتا الصلاتين، هذا ما بي كل محذور وأمر معقول. شنو المحذور اللي بي؟ المحذور اللي بي منافاة للواقع، قلنا هاي المنافاة للواقع إذا كان حكما طريقيا لا يكون منافيا للواقع ولو فوت بعض الواقع، ولو فوت وجوب صلاة الجمعة، لأن احنا قلنا في بيان جواب مشكلة وإشكال ابن قبة في تصويرنا للجمع بين الحكمين الواقعي والظاهري أن الحفاظ على الحكم الواقعي الأهم قد يفوت بعض المصالح الواقعية التي تكون أقل أهمية من الثاني. قال والجواب أنه معقول هذا قال هل يعقل ورود ترخيص جاد يتلائم مع الواقع؟ يقول إيه نعم معقول، لأن الجامع وإن كان معلوما، ولكن إذا افترضنا، أسأل وجاوبوني، هذا إشكال ثبوتي لو إثباتي؟ ليش نصفا؟ ثبوتي واضح. يقول تنافي مع الواقع إشكال ثبوتي، شلون يجاب الإشكال الثبوتي؟ يجاب بذكر فرضية تصوير يمكن من خلال حل المشكلة. دائما هي هاي حل طريقة حل الإشكالات الثبوتية. فإحنا ابتدأنا الكلام بأن قلنا لو فرض أن المولى يهتم بإباحة صلاة الظهر، مجرد فرضية نحل المشكلة الثبوتية. قال والجواب أنه معقول، لأن الجامعة وإن كان معلوما ولكن إذا افترضنا، مجرد افتراض، مجرد مثال فرضي يحلنا المشكلة. قال إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجة من الأهمية تستدعي، كانت الملاكات الإباحة في صلاة الظهر بحسب مثالنا بدرجة شديدة وعالية تستدعي لضمان الحفاظ عليها، مو الترخيص فقط في ترك إحدى الصلاتين، لا، تستدعي الترخيص حتى في المخالفة القطعية. يعني شنو المخالفة القطعية؟ يعني يترك كلتا الصلاتين. ليش نقول له ليش ترخص للعبد أن يترك كلتا الصلاتين؟ يقول إيه حتى أضمن أن تكون صلاة الظهر مباحة ولا يلزم نفسه بصلاة الظهر، حتى أضمن الإباحة الاقتضائية. إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجة من الأهمية تستدعي لضمان الحفاظ عليها، تستدعي الترخيص حتى في المخالفة القطعية فضلا عن المخالفة الاحتمالية، مو فقط يرخص له في ترك إحدى الصلاتين، ترك إحدى الصلاتين ما يلبي لي المولى مطلوبة، لعل الذي سوف يترك المكلف هو الآخر مو المباح الواقعي. قال حتى في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، فمن المعقول إذا افترضنا، فمن المعقول، هاي جواب إذا، ولكن إذا افترضنا أن الملاكات، الآن يقول فمن المعقول أن يصدر أو أن يصدر من المولى هذا الترخيص، الترخيص في المخالفة القطعية، يعني الترخيص في ترك كلتا الصلاتين، ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره، ترخيص ظاهري صحيح ما نسميه اصطلاحا ترخيص ظاهري بحسب الاصطلاح، ليش؟ لوضوح أن المكلف ليس شاكا. نقول الترخيص الظاهري إنما يكون ظاهريا إذا كان المكلف شاكا، احنا ما عندنا شك، المكلف ليس شاكا، مكلف قاطع بالجامع، قاطع بوجوب إحدى الصلاتين، هو عالم تفصيلا بوجوب إحدى الصلاتين، ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره، لأنه ليس حكما حقيقيا ناشئا من مبادئ في متعلقه، وبذلك ما راح ينافي الحكم الواقعي. ويرتفع الإشكال اللي قال المصنف على نحو يتلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية، هذا راح يتلائم لأن ما ناشئ من مبادئ مستقلة، ناشئ من نفس مبادئ الواقع، فمو فقط لا ينافي، أصلا يلائم وينسجم، لأن نفس الملاكات الواقعية هي التي دعت إلى هذا الترخيص. قال ليس حكما حقيقيا ناشئا من مبادئ في متعلقه، بل خطابا طريقيا من أجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية، وعلى هذا الأساس لا يحصل تناف بينه وبين التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال. قول واقعي بعد، ما يتنافى هذا الحكم الطريقي مع الحكم الواقعي. قال لا يحصل تناف بينه وبين التكليف المعلوم بالإجمال، إذ ليس له، يعني للطريقي، ليس للطريقي مبادئ خاصة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال. إذن المصنف في الأمر الثاني، في إمكان واستحالة سلب المنجزية عن العلم الإجمالي، يخالف المشهور هناك بالقطع، وافق المشهور بالقطع، بالعلم التفصيلي وافق المشهور، كل من المصنف والمشهور قالا باستحالة سلب المنجزية عن القطع. في العلم الإجمالي فرق المصنف قال يستحيل سلب المنجزية عن العلم الإجمالي، قال لا يستحيل، يمكن يعقل سلب المنجزية عن العلم الإجمالي بلحاظ المخالفة القطعية خلافا للمشهور بالبيان المتقدم. بعد ذلك المصنف يذكر إشكال ويجيب عنه حتى يوضح فكرته بعد بطريقة أكثر. الذي توصلنا إليه لحد الآن هو أن ترخيص المولى في المخالفة القطعية في العلم الإجمالي أمر معقول وليس بمستحيل، في حين تقدم من المصنف أن العلم الإجمالي يستبطن علما تفصيليا على جميع المسالك الثلاثة المتقدمة. هو المصنف قال العلم الإجمالي يستبطن علما تفصيليا بالجامع مهما تصورناه بأي مسلك صورنا العلم الإجمالي. فمن ناحية نقول العلم الإجمالي يستبطن العلم التفصيلي، من ناحية تقدم أن العلم التفصيلي يستحيل سلب المنجزية عنه، فكيف يقال أن العلم الإجمالي المستبطن للعلم التفصيلي يمكن سلب المنجزية عنه؟ هذا ألا يعد من سلب المنجزية عن العلم التفصيلي المتقدم استحالته؟ هذا سلب المنجزية عن العلم الإجمالي، يعني عن العلم التفصيلي، يعني علمك التفصيلي بالجامع هذا ليس منجزا للجامع، لأن سلب المنجزية عن العلم الإجمالي تعني سلب المنجزية عن العلم التفصيلي بالجامع المستبطن للعلم الإجمالي. بعبارة أخرى، ما الفرق بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي حيث قلت باستحالة سلب المنجزية عن العلم التفصيلي وإمكان سلب المنجزية عن العلم الإجمالي بعد الالتفات إلى أن العلم الإجمالي علم تفصيلي وزيادة؟ هو علم تفصيلي وزيادة، فأنت إذا قلت باستحالة سلب المنجزية عن العلم التفصيلي لابد أن تقول باستحالة سلب المنجزية عن العلم الإجمالي. ليش اختلفت النتيجة؟ هو شنو معنى العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي كما ذكر مثلا النائيني قال علم بالجامع زائد شكوك بعدد الأطراف. فإحنا دعك من الشكوك بعدد الأطراف، تعال للعلم التفصيلي بالجامع، هذا كيف يمكن سلب المنجزية عن؟ المفروض النتيجة تكون واحدة وهي الاستحالة. المصنف يجاوب عن هذا حتى يبين كلامه بشكل أوضح. قال بس نقرأ الإشكال، قال فإن قيل ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي إذ تقدم أن الترخيص الطريقي في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا مستحيل. الترخيص الطريقي في مخالفة القطع التفصيلي مستحيل، تقدم المصنف والمشهور، وليس العلم الإجمالي إلا علما تفصيليا بالجامع وزيادة، بعد مو بس علم تفصيلي بالجامع، علم تفصيلي بالجامع وشكوك بعدد الأطراف، وشكوك بعدد الأطراف. إذن العلم الإجمالي علم تفصيلي وزيادة، فما كان يذكر في العلم التفصيلي لابد أن يذكر في العلم الإجمالي، في حين المصنف خالف في النتيجة. الجواب عن ذلك، الجواب هو التفريق بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي. المصنف يقول أكو فرق بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي. العلم التفصيلي في موارد العلم التفصيلي، في موارد مثلا وجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة، القاطع كما تقدم يرى قطع مصيبا دائما، القاطع بالقطع التفصيلي دائما يرى قطع مصيبا للواقع ومطابقا للواقع. فإذا علم مثلا بوجوب صلاة الفجر، إذا علم بوجوب صلاة الفجر، إذا قطع بوجوب صلاة الفجر، هذا القاطع يرى قطع دائما مطابق للواقع، مصيب للواقع، فليس هناك إباحة ولو بنسبة ضئيلة، ما عنده إباحة محتملة. القاطع بالقطع التفصيلي لا يحتمل الإباحة ولو بدرجة 1%. ليش؟ لأن هذا قاطع. لو احتمل إباحة صلاة الفجر ولو بنسبة ضئيلة لا انقلب القطع إلى غيره، لما كان قاطعا. هذا مو قاطع. اللي يحتمل الخلاف ولو بدرجة ضئيلة هذا ليس قاطعا. فالقاطع بالقطع التفصيلي لا يرى قطعا مخالفا للواقع ولو بدرجة ضئيلة، لا يحتمل ولو بنسبة ضعيفة وجود الإباحة. إذا كان كذلك ولا يحتمل وجود الملاك الاقتضائي للإباحة، فلا يحتمل وجود ترخيص طريقي يحفظ تلك الإباحة. هو أصلا يقول ماكو إباحة وماكو ملاك للإباحة الاقتضائية. ليش؟ بمقتضى قطعة. فإذا ما عندنا إباحة اقتضائية، ما عندنا ملاك للإباحة الاقتضائية، فلا يحتمل ولو بنسبة ضئيلة وجود ترخيص يحفظ تلك الإباحة. ليش؟ قول هذا من قبيل بعد السالبة من انتفاء الموضوع. عدم وجود الملاك الاقتضائي للإباحة يعني بالضرورة عدم وجود ترخيص طريقي يحفظ تلك الإباحة، بحيث إذا أجينا أخبرنا القاطع بالقطع التفصيلي نقول له أكو ترخيص طريقي في ترك صلاة الفجر، يقول ماكو هيك ترخيص. شنو وظيفة هذا الترخيص؟ هذا الترخيص وظيفته أن يحفظ الملاك الاقتضائي للإباحة، وأنا أقطع بعدم وجود ذلك الملاك، أقطع بعدم وجود الملاك، فبالتالي أقطع بعدم وجود الحكم الطريقي الذي يحفظ هذا الملاك. هذا الملاك غير موجود، منتفي، فالطريقي الحكم الطريقي الترخيصي هذا غير موجود من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. يحفظ ماذا؟ ما عندنا ملاك للإباحة حتى يحفظها الترخيص الطريقي. وبذلك لو ورد، لو فرض ورود ترخيص طريقي لما كان القاطع مشمولا به، لما وجد القاطع نفسه مشمولا لذلك الترخيص، لما كان الترخيص جادا في حقه. نفس الكلام اللي كنا نقوله سابقا، هذا بالنسبة إلى القطع التفصيلي، العلم التفصيلي. أما بالعلم الإجمالي حتى نشوف ليش المصنف أغفل الزيادة، ليش المصنف ما ذكر الزيادة في إشكاله. في باب العلم الإجمالي نقول أكو فرق بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي. في باب العلم الإجمالي صحيح المكلف يقطع بوجوب إحدى الصلاتين ولا نقاش في قطعه، لكن هو يحتمل في كلا الطرفين وجود الإباحة. يحتمل ولا يحتمل؟ يحتمل، لأن هو يعلم إجمالا يقطع تفصيلا بوجوب إحدى الصلاتين. نسأله نقول له الصلاة الثانية، يقول الصلاة الثانية مباحة، لكن من المباح؟ هو لا يحرز المباح، اختلط عليه المباح بالواجب. فصحيح العلم الإجمالي يشتمل على قطع تفصيلي، علم تفصيلي بالجامع، لكن العالم بالعلم الإجمالي يحتمل وجود الإباحة في صلاة الظهر فيتقبل من المولى الترخيص الطريقي، يقبل أن يصدر من المولى الترخيص الطريقي في ترك كلتا الصلاتين حفاظا على المباح الواقعي. وهذا الفرق هو عن الفرق بين العالم بالإجمال والفارق بين العالم بالتفصيل. العالم بالتفصيل ما عنده شكوك، وهذا معنى الزيادة. أنت شنو قلت بالإشكال؟ قلت العالم بالعلم الإجمالي عنده علم تفصيلي وزيادة، فمو من المعقول أن تختلف النتيجة. نقول لا، النتيجة تختلف، واللطيف أن الذي أوجب اختلاف النتيجة هو نفس هاي الزيادة اللي أنت قلت عنه، علم تفصيلي وزيادة، فالمفروض النتيجة تكون واحدة في العلم الإجمالي وفي العلم التفصيلي. نقول لا، لو كان العلم الإجمالي هو علما تفصيليا فقط من دون زيادة لكانت النتيجة واحدة، لكن هاي الزيادة الشكوك بعدد الأطراف هي الشكوك أوجبت أن يكون الترخيص جادا بالنسبة إلى العالم بالعلم الإجمالي. هذا العالم بالعلم الإجمالي إذا ورد ترخيص من المولى في ترك كلتا الصلاتين يقبل هذا الترخيص، يتقبل هذا الترخيص من المولى، ولا يقول كما قال العالم بالعلم التفصيلي هذا الترخيص ليس شاملا لي، هذا الترخيص ليس جادا بالنسبة لي، لا هو يتقبله طالما كان يحتمل شدة اهتمام المولى بالإباحة الاقتضائية في صلاة الظهر، هو يتقبل من المولى أن يرخص إليه في ترك كلتا الصلاتين، وبذلك يصير فرق واضح بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي. العلم التفصيلي لا يشتمل على شك، لا يشتمل على تردد واختلاف، فيستحيل سلب المنجزية بالنسبة إليه. أما العلم الإجمالي هو مركب من علم وجهل، هو يشتمل على شكوك بعدد الأطراف، فيمكن أن يتقبل العالم بالعلم الإجمالي هذا الترخيص. بعبارة مختصرة، العالم بالعلم التفصيلي يرى نفسه خارجا عن دائرة الاختلاط، فلا يتقبل في حق نفسه التزاحم الحفظي. يقول وين أكو تزاحم حفظي في حقي؟ ما عندي إلا ملاك الوجوب وأنا أعمل بمقتضى الوجوب، ما عندنا إباحة، ما عندنا تزاحم حفظي. العالم بالعلم التفصيلي يرى نفسه خارجا عن دائرة الاختلاط، فلا يتقبل في حق نفسه التزاحم الحفظي، بخلاف العالم بالإجمال لا يرى نفسه خارجا عن دائرة الاختلاط والتردد، فيعقل في حق التزاحم الحفظي، ويعقل في حق أن يقدم المولى ما يرى من شدة اهتمامه بحسب الملاكات، وبذلك تكون النتيجة مختلفة في العلم الإجمالي عن العلم التفصيلي. قال فإن قيل ما الفرق قريناه، بس نرجع لليش حتى نقول ليش المصنف أغفل مسألة أن العلم الإجمالي علم تفصيلي وزيادة، ليش ما ذكر الزيادة؟ واضح إنما لم يذكر الزيادة لأن الزيادة هي أس الجواب، هي الجواب، ومو من الصحيح فنيا أن يذكر المستشكل في إشكاله ما يشير إلى الجواب، ما يشير إلى الجواب هو هاي الشكوك الموجودة، الشكوك الموجودة في الأطراف هي الجواب عن الإشكال، فمو من الصحيح للمصنف أن يذكر الشكوك حتى يفرق القارئ بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي بلحاظ الشكوك. لذلك هو قال وليس العلم الإجمالي إلا علما تفصيليا بالجامع، ما ذكر مسألة الشكوك بعدد الأطراف. قال كان الجواب على ذلك، الجواب على فإن قيل، أولا يبتدئ الكلام بالعلم التفصيلي ثم يجي للعلم الإجمالي، قال أن العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي اللي يعلم بالتكليف علما تفصيليا وجوب صلاة الفجر لا يرى التزامه بعلمه، هذا العالم لا يرى التزامه بعلمه مفوتا للملاكات الاقتضائية للإباحة. ليش يقول أنا أحفظ كل ملاكات الشارع؟ يقول يعني ما عندي ملاك اسمه ملاك إباحة اقتضائي، أنا ما أفوت على المولى ملاك للإباحة الاقتضائية، لأن أصلاً ماكو ملاك للإباحة، أنا لا أحتمل وجود الملاك للإباحة. قال لا يرى التزام بعلمه حينما يصلي صلاة الفجر ويلتزم بصلاة الفجر، هذا الالتزام لا يراه مفوتاً للملاكات الاقتضائية للإباحة. ليش؟ لأن القاطع قاطع بعدمها، بعدم شنو؟ بعدم الإباحة الاقتضائية. قل ماكو إباحة اقتضائية حتى أفوتها على المولى، سالبة بانتفاء الموضوع في مورد علمه، قاطع بعدم الإباحة في مورد علمه، هو في موارد قطعة يقسم، يقول ماكو كل إباحة، كل ملاك للإباحة ما موجود، فأنا ما نفوت على المولى. والترخيص الطريقي، والحال أن الترخيص الطريقي إنما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات، هو ليش إحنا نجعل أحكام طريقية؟ حتى نحفظ الملاكات التي يمكن أن تفوت، الملاكات الأهم التي يمكن أن تفوت. يقول والترخيص الطريقي إنما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات، يا ملاكات التي يقطع المكلف بعدمها، وهذا يعني أنه يعني القاطع يرى عدم توجه ذلك الترخيص إليه جدا. قول هذا الترخيص مو أنا المخاطب به، المخاطب به الشاك، هو ليس بجاد بالنسبة لي، بالبيان المتقدم اللي ذكرناه سابقا بالعلم التفصيلي بالقطع. تعال انتقل إلى العلم الإجمالي، يقول وهذا خلافا للقاطع في موارد العلم الإجمالي. قبل أن ننتقل إحنا إيش بينا هذا؟ قلنا أن المكلف في موارد القطع التفصيلي يرى نفسه خارجا عن دائرة الاختلاط، يقول ماكو اختلاط في حقي، فحينئذ إذا كان كذلك لا يقبل في حقه تزاحم الحفظي، يقول أنا ما عندي تزاحم حفظي حتى يجي الشارع المقدس يجعل لي حكم طريقي. قال وهذا خلافا للقاطع في موارد العلم الإجمالي. يعني شنو بخلافه؟ يعني يمكن أن يصدر من المولى ترخيص جاد في ترك كلتا الصلاتين، ترخيص جاد في المخالفة القطعية، فإن القاطع يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية قد يعني إلزامه بفعل المباح. إذا المولى يقول له، يقول له يجب عليك، شوفوا إذا قال له المولى يجب عليك ترك المخالفة القطعية، يعني شنو؟ يجب عليك أن لا تترك كلتا الصلاتين. إذا كان كذلك هذا شنو معناه؟ هذا معناه احتمال إلزامه بالمباح الواقعي، لأن الشارع حينما يقول لا تترك كلتا الصلاتين جئ بإحدى الصلاتين على الأقل، يحتمل أن المكلف يأتي بالمباح الواقعي فتفوت الإباحة عليه، تفوت الإباحة عليه. قال فإن القاطع يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية، إذا قال لا تترك كلتا الصلاتين قد يعني إلزامه بفعل المباح لكي لا تتحقق المخالفة القطعية، وحتى ما يحقق المخالفة القطعية شو يسوي؟ يلتزم بطرف دائما يصلي إحدى الصلاتين، فاحتمال هذا دائما يصلي صلاة الظهر وتفوت عليه الإباحة الاقتضائية، فالمولى حتى يحفظ هاي الإباحة شو يسوي؟ يرخص في ترك كلتا الصلاتين ضمانا للحفاظ على المباح الواقعي. وعلى هذا الأساس، على هذا الأساس يتقبل هذا القاطع. القاطع يقول أنا أمام أحد طريقين، إما أن يلزمني المولى بترك المخالفة القطعية، يعني لابد من الإتيان بصلاة واحتمال دائما أجيب المباح الواقعي، وإما أن يجوز لي ترك الصلاتين معا. فأكو طريقين في حقي، فالشارع المقدس إذا حافظ على الإباحة يمكن أن يرخص لي في ترك كلتا الصلاتين، فيقبل يتقبل الترخيص الجاد من الشارع، منه العالم بالإجمال يتقبل الترخيص الجاد من المولى حفاظا على الإباحة الاقتضائية. قال وعلى هذا الأساس يتقبل هذا القاطع بالإجمال توجه ترخيص جاد إليه من قبل المولى، يتقبل الترخيص الجاد. أما القاطع بالقطع التفصيلي ما يتقبل الترخيص الجاد في كلا الطرفين، الترخيص في كلا الطرفين لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة، وهذا بخلاف القاطع بالتفصيل. ثم بعد ذلك المصنف فرغ الآن من البحث الثبوتي، يقول إحنا الآن فرغنا من المرحلة الأولى، المرحلة الأولى بجانبها الثبوتي فرغنا منها، وهي أن العلم الإجمالي منجز للمنع عن المخالفة القطعية. العلم الإجمالي منجز، ينجز على العالم بالإجمال حرمة المخالفة القطعية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لكن مع ذلك يمكن للمولى أن يرخص في ترك كلا الطرفين كلتا الصلاتين، فأولا العلم الإجمالي منجز، ثانيا يمكن سلب تلك المنجزية. هذا كله بحث إثباتي. الآن ننتقل إلى البحث الثبوتي، نقول إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر هو إن كان صدور الترخيص من المولى في ترك كلتا الصلاتين، إن كان هذا ممكن، ومو بالضرورة أن كل ممكن واقع، قد يكون الممكن واقعا وقد لا يكون واقعا، نسأل نقول هل وقع فعلا هذا في الخارج؟ خارجا هل فعلا رخص المولى في ترك كلتا الصلاتين؟ هل رخص المولى في ترك كلا طرفي العلم الإجمالي؟ بعد أن قلنا بالإمكان هذا الممكن تنجز وخرج من الإمكان إلى الفعلية، وفعلا رخص المولى لو لا. شلون رخص؟ شلون رخص؟ نقول مثلا نتمسك بإطلاق أدلة الأصول المؤمنة لتشمل كلا الطرفين. الأصول المؤمنة مثل إيش؟ مثل البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا دليل على أصل مؤمن على البراءة. هذا الدليل مطلق نجريه بلحاظ صلاة الجمعة، صلاة الجمعة غير معلومة، غير معلومة الوجوب، فرفع عن أمتي. ثم نجي للطرف الثاني ونجري نفس هذا الدليل، إطلاق هذا الدليل في الطرف الثاني، نقول صلاة الظهر غير معلومة الوجوب فرفع عن أمتي. هل يمكن أن نتمسك بإطلاق أدلة الأصول المؤمنة لشمولها لكلا طرفي العلم الإجمالي؟ احنا قلنا إمكانا يمكن، لكن واقعا ثبوتا يمكن أن نتمسك بهذا الإطلاق ونقول فعلا إثباتا؟ إيه، بس إثباتا من نقول يمكن التمسك بالإطلاق، هذا إثباتا، عفوا ثبوتا، ثبوتا إيه بلي ثبوتا، إيه اشتباه يعني سبق لسان، نقول إثباتا يعني يمكن أن نتمسك له لا إثباتا، بعد أن فرغنا من البحث الثبوتي وقلنا بالإمكان خلافا للمشهور الذي يرى الاستحالة. المصنف راح يجاوب بالنفي، يقول لا، ما يمكن أن نتمسك بالإطلاق لوجود مانع من التمسك بالإطلاق، وبذلك يكون هذا الممكن ليس بواقع، هذا الترخيص الممكن لم يقع خارجا، وبالتالي النتيجة نتيجة المصنف هي نفس نتيجة المشهور في عدم سلب المنجزية عن العلم الإجمالي، لكن إشكال المشهور إشكال ثبوتي وإشكال المصنف إشكال إثباتي، يقول هذا الممكن ليس بواقع. قال ويبقى بعد ذلك سؤال إثباتي وهو هل ورد، يعني فعلا خارجا، هل ورد فعلا الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ بعد أن قلنا بإمكانه هذا فعلا ورد خارجا، يعني هل يمكن إثبات ذلك بإطلاق أدلة الأصول المؤمنة أو لا يمكن ذلك؟ هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.